أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. انتهينا في آخر درس أو آخر مبحث في عقيدتنا أو عقيدتنا في النظر والمعرفة، وقلنا بأن في أصول الدين واجب على المسلم أن يبحث في اعتقاداته ولا يأخذها بالتقليد والتبعية. أما في فروع الدين لا يلتزم بفتوى المرجع إذا كان مقلدا، أما إذا كان فقيها يستطيع يستنبط الحكم الشرعي أو أن يكون محتاطا، يعني في ثلاث طرق. الآن عقيدتنا، وصلنا إلى عقيدتنا في التقليد بالفروع، فروع الدين. المقصود بفروع الدين أحكام الشريعة، معروفة أحكام الشريعة. يقول الماتن: أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال. فرقنا بين الأمور الفقهية والأمور العقائدية، قلنا بأن الأمور الفقهية ما كانت مرتبطة بالأعمال الظاهرية، صلاة، صيام، حج وما شابه ذلك. أما الأمور الاعتقادية موطنه القلب، إنسان يعتقد شيء في قلبه. فهني الماتن يقول: وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال، يعني الفروع تكون متعلقة بالأعمال، فلا يجب فيها النظر والاجتهاد. الأحكام الشرعية لا يجب فيها النظر والاجتهاد، مو ملزوم أنك تبحث عن مشروعيتها، ولا أيضا يجب فيها الاجتهاد، بل يجب فيها إذا لم تكن من ضروريات الدين. قلنا مثلا ضروريات الدين الصلاة، يصير مرجع يروح يقول الصلاة مثلا مستحبة؟ ما يصير، مو من حقه، هذه أمور ثابتة معروفة عند الناس. فلا يجب فيها النظر والاجتهاد، بل يجب فيها إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة. أحد أمور ثلاثة: إما أن يجتهد المكلف وينظر في أدلة الأحكام. طبعا هنا يعدد الطرق كيفية الأخذ بالمسائل، الطرق اللي ذكرناهم الثلاثة. طبعا مني ناخذ وقفة على باب التقليد. دائما لو نلاحظ في الحوزات العلمية والكتب الفقهية، أول الأبواب يصنفونها العلماء الفقهاء باب الفقه، باب عفوا الاجتهاد والتقليد. فتحوا أي رسالة عملية، مسائل إسلامية أيا كان، تجدون بأن أول الكتب كتاب الاجتهاد والتقليد، لأن الإنسان إذا ما اجتهد وقلد ما بعد ما تستقم له الرسالة العملية. يقدر يأخذ باب الطهارة وهو مقلد؟ ما يقدر. وإذا الإنسان أيضا صام وصلى دون أن يكون مقلدا أو محتاطا أو مجتهدا كانت أعماله باطلة، إلا إذا طابقت الواقع. هذا إن شاء الله راح نفصله. أيضا لو نلاحظ بعد العلماء قديما ما كانوا يصنفون أو يكتبون كتاب التقليد والاجتهاد في كتبهم الفقهية. مثلا لو نراجع كتاب الشرائع أو كتاب اللمعة الدمشقية، ما تلاحظ في أول الأبواب كتاب التقليد والاجتهاد، مثل ما الحين في كتبنا المعاصرة تفتح رسالة عملية أول كتاب كتاب التقليد. طبعا هناك أمور في الفروع لا يجوز التقليد فيها، قلنا مثل الصلاة والصيام مشروعيتها، هذه أمور مسلمة لا يجوز التقليد فيها. الآن نبي نعرف شنو معنى التقليد، شنو يعرفون العلماء. التقليد يأتي بمعنى القلادة، وهي التي تعلق في العنق، هذا يعرفها في مجمع البحرين من الكتب اللغة العربية. يعني التقليد، أصل كلمة التقليد، جذر هذه الكلمة ترجع إلى كلمة قلادة. وأيضا نسمع كثيرا قول الإمام الحسين عليه السلام، يقول: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، يعني على عنقها. لذا يقال قلدته قلادة، أي جعلتها في عنقه. لما تقول أنا قلدت فلان يعني خليت كأنه هكذا، يعني ذمتي على رقبته، مو في المثل المعروف خلها برقبة رقبة عالم وطلع منها شنو؟ سالم. فهذا المفهوم العام للتقليد. طيب شنو منشأ التقليد؟ شرعية التقليد، وجوب التقليد وجوب عقلي قبل أن يكون شرعي، وقبل أن يكون عقلي وجوب وجداني. يعني الإنسان أول ما يأتي على الدنيا فطرته عقله يملي عليه بأن يقلد. مثلا إذا كان إنسان جاهل بمسألة معينة طبيعي يروح حق العالم، إنسان مريض من العوام طبيعي يروح حق الطبيب، يروح حق اللي أعلم منه. فلذلك الفطرة الإنسانية فرضت علينا الرجوع إلى من هو أعلم منا. أيضا هنالك أخبار من روايات أهل البيت عليهم السلام دلت على شرعية التقليد، خصوصا فترة الغيبة الصغرى نهض هذا الأمر المقلدين والفقهاء. طبعا موجودة في عصر الإمام الصادق عليه السلام، بحضور الإمام الصادق كان يأمر أصحابه أن أرجع إلى فلان. هذه الأخبار لعلها من الناحية السندية ضعيفة، ولعل البعض يضعفها، ولكن هذه التضعيفات وهذه الأسانيد لا تضر بهذه الأخبار. ليش؟ لأن على كثرتها تشكل قرينة قطعية على صدورها من المعصوم عليه السلام، فما يحتاج بعد نحقق في السند. الخبر الأول، أنا جايب خبرين فقط حتى نشير يعني إلى منشأ التقليد والأخبار الدالة على شرعية التقليد. عن علي بن المسيب الهمداني قال: قلت للإمام الرضا عليه السلام: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، أنا بعيد وأنت بعيد ما أقدر أوصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ شلون أتعلم الأمور حتى ولو كانت الأمور المبتلات مثلا شلون أتعلمها؟ قال: من زكريا بن آدم القمي. هذا الآن واحد من العلماء، أنا ذاك في زمن الإمام عليه السلام واحد من الفقهاء، من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. قال علي بن المسيب: فلما انصرفت، يعني صرف من الإمام، قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه. هاي تلقون طبعا رواية في كتاب وسائل الشيعة للحر العامل. الخبر الثاني ما ورد في مكاتبة إسحاق بن يعقوب إلى الإمام المهدي عليه السلام. قال الإمام المهدي من الناحية المقدسة: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا أيضا مذكر في كتاب وسائل الشيعة. إذن العلماء حجة على الناس، وحجة الله على العلماء الفقهاء الإمام المهدي عليهم السلام. أيضا هنالك الشروط وضعوها لأمة عليهم السلام، لأن صارت نهضة أن كل واحد قام يدعي الأعلمية يدعي الفقاهة. فالإمام عليه السلام وضع ضابط معين للفقهاء عشان الشيعة ما يتشتتون. الإمام يريد أن يهيئ الشيعة لعصر الغيب الكبرى، فلذلك يضع لهم بعض الأنماط المعينة حتى يعرفوا ممن يأخذ معالم دينه. في حديث عن الإمام العسكري عليه السلام موجود في كتاب تفسير الإمام العسكري عليه السلام، طبعا هذا التفسير كثير من الناس يضعفون هذا التفسير، وبعض العلماء قووا هذا التفسير، وفعلا على حسب ما قرأت الأدلة قطعية على أن الإمام العسكري صادر منه هذا التفسير، إلا بعض ما شذ ونذر. الإمام العسكري يقول: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، أول شرط صيانة النفس، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء شيعتنا لا كلهم. ممكن واحد مثلا مصائل لنفسه، هذا ما يجوز أن الإنسان يقلد، في إشكالات في محاضير شرعية. فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبل منهم عنا شيئا ولا كرامة. تروح تطالع واحد مثلا من الشيعة تحت أبواب علماء المخالفين، هذا لا تأخذوا من دينكم. فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت، لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم، ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم، وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم. ومنهم قوم النصاب، يعني من الشيعة ينتحل هذا الأمر وهو ناصبي، لا يقدرون على القدح فينا، ما يقدر يقدح بأهل البيت مباشرة، فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوا، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد بن معاوية على الحسين بن علي عليهم السلام وأصحابه. ولهذا بعض الفقهاء يدعون التشيع أو يدعون الفقاهة أشد خطرا على الشيعة من جيش يزيد. فهذه بعض الأخبار الدالة على مشروعية التقليد وبعض الشروط. طبعا الشروط احنا راح نذكرها في بعدين بداية المبحث، بقية المبحث. الآن يقول الماتن على كيف يعني تكون إما مكلف أو محتاطا أو مقلدا. إما أن يجتهد المكلف وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك، واحد له القدرة على أن ينظر في الأحكام الشرعية ويستنبط منها الحكم الشرعي، هذا زين، هم زين أن يكون مجتهد. وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط، واحد يحتاط في الأمور، يحتاط. طبعا الاحتياط جدا صعب أن الإنسان يحتاط، طبعا في بعض الأمور الاحتياط فيه مستحب، لكن طريق الاحتياط على الناس لعل فيه مشقة شوية، وأيضا مو كل واحد يستطيع يحتاط، لازم يكون الإنسان عنده معلومات سابقة، عنده علوم في الدين عشان يعرف كيف يحتاط، يعرف شنو يقدم. يقدم مثلا على سبيل المثال عندنا صلاة الجمعة، بعض الفقهاء قالوا أنها مستحبة، فهو شنو يسوي الحين؟ يروح يسوي مثلا المستحب، فلازم يكون عنده معلومات حتى يعرف كيف يخير كيف يقدم. وإما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا، يكون مقلد، هذا الطريق اليسير والأفضل والمبرئ للذمة. ثم يذكر حديث الإمام العسكري اللي احنا تلوناه، فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا، واحد ما كان لا مجتهد فقيه ولا كان محتاط، ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشراهط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه، ومقبولة، وإن صلى وصام وتعبد طول عمره، إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القربة إلى الله تبارك وتعالى. إلى هنا نقف إن شاء الله ونكمل في البحث القادم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.